بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الكريم يا رحمن في تفسير كلام المنان للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمه الله. ولازالت قراءتنا في سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول الله تبارك وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. يأمر بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى خصوصا وهي العصر، والمحافظة عليها آداؤها بوقتها وشروطها وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب. وبالمحافظة على الصلوات تحصل المحافظة على سائر العبادات، وتفيد النهي عن الفحشاء والمنكر خصوصا إذا أكملها، كما أمر بقوله: وقوموا لله قانتين، أي ذليلين خاشعين. ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي عن الكلام.
هذا من ثمار الصلاة العظيمة، فالإنسان إذا واظب على الصلوات الخمس وأداها على وفق ما أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بالخشوع والتذلل والخضوع والتفكر بما فيها من أنواع العبودية، من الذكر وتلاوة القرآن، من الركوع، من السجود، من القيام، إذا وقف الإنسان عند سر الصلاة دفعه ذلك إلى التزام بقية الواجبات واجتناب جميع المنهيات. لأنه ما يتصور الإنسان يصلي الصلاة الشرعية ويتدبر ما فيها ثم يخرج يزني، أو ثم يخرج يقتل، أو ثم يخرج يأكل الربا، هذا مستحيل. إن الصلاة يعني الكاملة التي أديت على وفق مراد الله ومراد رسوله تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ولهذا بعض الناس يقول: فلان يصلي ويفعل الفاحشة، فلان يصلي وهو ملتزم الحرام، ليه؟ لأنه ما صلى الصلاة الشرعية. ولو صلى الإنسان الصلاة الشرعية لدفعه ذلك إلى اجتناب النواهي وامتثال الأوامر. نعم، لو صلى هذه الصلاة. ولهذا كانت الصلاة من آكد العبادات العملية، فبعد الشهادتين يأتي الصلاة. والذي لا يصلي أبدا كيف يعني يتصور أنه سيكون مستقيما على أداء الزكاة اللي فيها دفع مال وهو يحب المال، أو مثلا أداء الحج؟ يعني ما نتصور الواحد يروح يحج مثلا وهو لم يصلي. طيب راح يحج ليه؟ هل ابتغاء وجه الله؟ طيب أراد الله منه أيسر من ذلك؟ أراد الله أيسر منه لا سفر ولا دفع مال ولا ترك أهل وأولاد وأقارب، أراد الله سبحانه وتعالى أقل من ذلك. ولهذا كانت الصلاة أم العبادات العملية، أفضل الأعمال، ومن أتى بها أتى بالحج، أتى بالصيام، أتى بالزكاة، جاهد في سبيله بسيفه وسنانه. لكن لا يتصور إلا بقى لغرض من أغراض الدنيا أن يترك الإنسان الصلاة ثم يأتي لشيء من أركان الإسلام. لهذا كانت الصلاة عظيمة جدا، لأنها تؤكد اتصال الإنسان بعبودية رب العالمين سبحانه وتعالى كل يوم خمس مرات، كل يوم خمس مرات، تأكيد للصلة بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. لهذا لا خير في إنسان لا يصلي، إنسان لا يصلي لا خير فيه. كيف يطمع الزوج في زوجة تتقي الله فيه وهي ما اتقت الله سبحانه وتعالى في الصلاة، ما حافظت على فرض الله، تحافظ على الوفاء له، تحافظ على حسن العشرة له، هي ما اتقت الله. وكيف تنتظر من شريك أن يكون أمينا وأن يكون صادقا معك وهو ما يصلي؟ فلا خير في إنسان لا يصلي، لا خير فيه. نعم.
والأمر بالخشوع هذا مع الأمن والطمأنينة، فإن خفتم لم يذكر ما يخاف منه ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع وغير ذلك من أنواع المخاوف. أي إن خفتم بصلاتكم على تلك الصفة فصلوها رجالا أي على أقدامكم أو ركبانا على الخيل والإبل وغيرها.
نعم فالرجال هنا رجال أو ركبانا رجال يعني مترجلين يعني على أرجلكم، وأنتم واقفون على أرجلكم في ساحات الوغى صلوها وأنتم على هذا، أو ركبانا من شدة الخوف إذا عجزتم عن صلاة قياما على الأرض وأنتم واقفون على الأرض فصلوا وأنتم على الخيل. أيا كان بقى الخوف من عدو من سبع أيا كان الخوف، فإذا توفر الخوف شرع الإنسان يصلي على الهيئة التي يستطيع أن يصلي عليها. نعم.
ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، وفي هذا
يعني لو الخوف هذا دفع الإنسان إلى أن يصلي غير مستقبل القبلة لا بأس لا بأس. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يستظهر أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة من الآية التي وردت في سورة النساء بالأمر بالصلاة في ساحات الوغى في موضع الخوف، وأن ذلك من هذه الصفة ما تم أداء الجماعة إلا على حصول وسقوط بعض شروط الصلاة وأركانها. فقال كون الصلاة تسقط بعض شروطها أو بعض أركانها لحصول الجماعة على الصفة المذكورة في صلاة الخوف هذا دليل على شرطية صلاة الجماعة، وأن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة. نعم.
وفي هذا زيادة التأكيد على المحافظة على وقتها بحيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان والشروط، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة، فصلاتها على تلك الصورة أحسن وأفضل بل أوجب من صلاتها مطمئنا خارج الوقت.
فدل هذا على وجوب الصلاة في على وقتها، وأنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها أبدا إلا لمن رخص له الشارع. كم مسافر يجمع بين الصلاتين يصلي الصلاتين في وقت إحداهما، كم مريض يمكن أن يجمع بين الصلاتين الحاجة في ذلك، أما مع وجود الأمن والإنسان يؤخر الصلاة لا يجوز، هذا لا يجوز. فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون. وقال تبارك وتعالى خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. هذه الإضاعة وهذا السهو إنما هو في من يجمع الصلوات، يجمع الصلاة مع الصلاة يتركها حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع الصلاة الأخرى لا يجوز. وعليه فإننا نقول إن الراجح في حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر ولا كذا، إن الراجح في ذلك أنه محمول على الجمع الصوري، الجمع الصوري، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصور أنه يمكث بدون عذر يترك الصلاة حتى يخرج وقتها ثم يصليها مع التي بعدها أحيانا كما رجح بعض الأئمة من ظاهر اللفظ. ولكن هذا الحديث مشكل فنرده إلى المحكم، فعندنا وعيد شديد لمن ضيع الصلاة وترك حتى يخرج وقتها، فإذا جاءنا مثل هذا الحديث فلا بد أن نحملها محملا صحيحا يتمشى مع بقية الأحاديث القاضية بوجوب أداء الصلاة في وقتها. فنقول هذا محمول على الجمع الصوري، الجمع الصوري أي جعل الصلاة الأولى زي الظهر مثلا في آخر وقته وأداء الصلاة الأولى الثانية في أول وقته، فتكون الصورة صورة جمع، والحقيقة أنه أديت كل صلاة في وقتها الذي شرعه الله تبارك وتعالى. أما نقول إنه أحيانا أو بعض الأحيان لو ترك الإنسان أو جمع الإنسان بين الصلاتين وأخرج الأولى عن وقتها فله في ذلك يعني حجة في قوله صلى الله في قول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا مطر إلى غير ذلك. نعم.
فإذا أمنتم أي زال الخوف عنكم فاذكروا الله.
يعني دي أحوال لو كان يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلى أدائها في وقت الأمن لكانت هذه الأحوال، يعني لا يعقل للنبي في وقت الأمن يصلي ويخرج الصلاة عن وقتها ويجمع هذه مع تلك، ثم إذا جاء في وقت الخوف يؤمر بأداء الصلاة في وقتها مع الإخلال ببعض شروطها وأركانها. طيب يبقى كان التأخير أولى حتى نؤدي الصلاة في وقتها كاملة الشروط والأركان، يبقى هذا أولى، لكن كون نؤدي الصلاة في وقتها مع الإخلال ببعض الشروط والأركان دليل على أن أداء الصلاة في وقتها هو المتعين الذي لا يجوز أن نبتعد عنه أو أن ننصرف عنه. نعم.
فاذكروا الله.
خلاص لا بأس. المطر لا بأس، ورد الجمع في المطر، الجمع في السفر فلا بأس، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في المطر، هذا ما في إشكال، وفي شدة البرد أيضا كفي برد شديد، لأن الإنسان يقتدي بأضعف الناس في الجماعة، فإذا في مطر يبل الثياب أو يعني يحدث ضررا في المشي أو كذا أو صعوبة أو في شدة برد لا بأس. ليه؟ يعني بحتاج كان الإنسان مثلا في وقت يحتاج إذا منشغلا شديدا فاحتاج أنه آخر الصلاة ساعة 2-3 إلى آخر وقتها ما في إشكال. نعم.
فاذكروا الله، وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فإنها نعمة عظيمة ومنة جسيمة تقتضي مقابلتها بالذكر والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليها. ثم قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون
الصلاة الوسطى على الصحيح هي صلاة العصر، لأنه قد جاء التصريح بذلك في الحديث الوارد في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى، وفيها أقوال عديدة لكن هذه أرجح الأقوال وأقرب الأقوال أنها صلاة العصر. نعم.
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. اشتهر عند كثير من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الآية التي قبلها، وهي قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص حولا كاملا ثم نسق 4 أشهر و10. ويجيبون عن تقدم الآية الناسخة أن ذلك تقدم في الوضع لا في النزول، لأن شرط الناسخ أن يتأخر عن المنسوخ، وهذا القول لا دليل عليه. ومن تأمل الآيتين اتضح له أن القول الآخر في الآية هو الصواب، وأن الآية الأولى في وجوب التربص 4 أشهر و10 على وجه التحكيم على المرأة، وأما في هذه الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولا كاملا جبرا لخاطرها وبرا بميتهم، ولهذا قال وصية لأزواجهم أي وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوها، فإن رغبت أقامت في وصيتها، وإن أحبت الخروج فلا حرج عليها. ولهذا قال: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي من التجمل واللباس، لكن الشرط أن يكون بالمعروف الذي لا يخرجها عن حدود الدين والاعتبار. وختم الآية بهذين الاسمين العظيمين الدالين على كمال العزة وكمال الحكمة، لأن هذه أحكام صدرت عن عزته ودلت على كمال حكمته حيث وضعها في مواضعها اللائقة بها.
يعني هذه الآية للمفسرين فيها قولان ولأهل العلم فيها قولان. القول الأول أن هذه الآية نسخت بالآية التي سبقت في أول هذا الربع: والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا يتربصن أنفسهن 14 شهرا، وأن هذه في العدة، فتكون العدة في أول الأمر كانت سنة ثم نسخت ب4 أشهر و10، فإذا مات الزوج عن المرأة كانت المرأة معتدة سنة. والذين يتوفون منكم وذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، يعني تبقى إيه؟ تبقى سنة. فنسخت نسخ تخفيف بالآية التي سبقت، هذا القول الأول. وأما الآية نسخة تأتي بعد الآية المنسوخة هذا في النزول أما في الوضع والترتيب فلا يلزم، فقد يتقدم الناسخ على المنسوخ. القول الثاني أن هذه الآية إنما هي خطاب لأهل الميت، وأن من مات عن زوجته فعلى أهل الميت بعد 4 أشهر و10 ألا يخرجوا هذه المرأة، وإنما يجبر خاطرها بتركها إلى الحول، فإن رغبت في أن تخرج قبل ذلك خرجت، وإلا فليترك ذلك ويجبر كسرها ومصابها في زوجها. على كل، الذي يعنينا أن عدة المرأة التي توفي عنها زوجها هي 4 أشهر و10، سواء قلنا بأن هذه الآية منسوخة بهذه الآية السابقة وأن العدة كانت سنة ثم نسخت، أو يبقى الأمر على أن الآية الأولى محكمة وأن هذه الآية أيضا محكمة، وإنما الخطاب فيها لأولياء الميت. أيا كان هذا القول راجحا أو مرجوحا، فإن الذي يعنينا أن عدة المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أو لم يدخل بها أن عدتها 4 أشهر و10 أيام. نعم.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. لما بين في الآية السابقة امتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها، وأنه حق إنما يقوم به المتقون، فهو من خصال التقوى الواجبة والمستحبة. فإن كانت المرأة لم يسمى لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وآثاره، وإن كان مسمى لها فمتاعها نصف المسمى، وإن كانت مدخولا بها صارت المتعة مستحبة في قول جمهور العلماء. ومن العلماء من أوجب ذلك استدلالا بقوله حقا على المتقين، والأصل في الحق أنه واجب خصوصا وقد أضافه إلى المتقين، وأصل التقوى واجبة، فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين أثنى على أحكامه وعلى بيانه لها وتوضيحه وموافقتها للعقول السليمة، وأن القصد من بيانه لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظا وفهما وعملا بها، فإن ذلك من تمام عقلها.
نعم، والمطلقات المتاع بالمعروف حقا على المطلق على المتقين. فبين الله في هذه الآية أن المطلقات مرأة إذا طلقت فلها متعة. سبق معنا أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فهي على حالين: الحالة الأولى أن يكون قد سمي لها مهر، ففي هذه الحالة نعطيها نصف ما فرض له. طيب، الحالة الثانية ألا يكون قد سمي لها مهر، ففي هذه الحالة قبل الدخول، ففي هذه الحالة ماذا نصنع؟ نجعل لها متعة. المتعة هذه على حسب يسار الزوج وإعساره، يعني نجعلها مبلغا مقطوعا على حسب يسار الزوج وإعساره. دي المتعة اللي هنا. يبقى المتعة قبل الدخول لمن لم يسمى لها إيه؟ مهر. إنما إذا دخل بها ولم يسمى لها مهر فرضنا لها مهرا مثل، إنما قبل الدخول يبقى لها متعة، بعد الدخول ولم يسمى لها مهر هذه نعصيها مهرا مثل. هذه المتعة دي متعة أخرى، متعة أخرى دي في كل مطلقة دخل بها، فهذه المطلقة لها طبعا مهر تأخذه، ولها ما قد شرط من أي مد جهاز أو كذا فتأخذه. طيب، ولها متعة يعني مبلغ مقطوع أيضا يكون جبرا لكسرها وتصييبا لخاطرها، لكن هذه المتعة بقى واجبة ولا مستحبة؟ طبعا ما عادش حد بيسمع عن كلمة المتعة دي، يعني هي لو خدت نص حقها يبقى كويس. الواجب حدش بيتكلم عن زيادة عن الايه الواجب، لكن هذه المتعة لازمة لكل مطلق. لكن هل هذه المتعة بقى واجبة ولا مستحبة؟ واجبة ولا مستحبة؟ هذا الخلاف بين أهل العلم، لكن لها متعة. يعني مثلا لها مهر 10,000، خلت قيمتها نديها 10,000 ونديها القايمة ونقول لها كمان أدي مثلا 5,000 إيه؟ دي متعة حقا على المتقين، إن كنت تقيا لله سبحانه وتعالى فأعطي هذا. هذا إذا كان على الاستحباب أو على الوجوب تلزم أن تعطي هذه المرأة متعة. الجماهير على أن ذلك إيه؟ على أن ذلك مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به كل من طلق. ومن العلماء من قال هو واجب، لأن الله قال حقا، والحق لا يكون إلا واجب على المتقين، وأصل التقوى واجب. على كل، الوجوب لا يبعد هنا لقوله سبحانه وتعالى حقا على المتقين، الوجوب لا يبعد. فيتعين على الرجل الذي يريد طلاق امرأته أو طلق امرأته بعد الدخول بها أن يطيب خاطره، وهذا بيان إلى الإحسان الذي وجد في الموجود في الطلاق في قوله سبحانه وتعالى أو تسريح بإحسان، وأن الطلاق عندنا ليس معركة من المعارك ولا تقطيع للأواصر ولا إعلانا للحرب، وإنما هذا الطلاق غاية ما فيه أنه استحالة العشرة بين الزوجين، وقد حاول رجل من أهله ورجل من أهلها وأهل الخير الإصلاح ولكن استحالة العشرة، فحينئذ لجأ الزوج إلى تطليق امرأته بالمعروف والإحسان. ومن علامة هذا أنه يجعل لها متعة تأخذها بدلا من الذهاب إلى المحامين وإلى يعني التلون والاعتداء حتى يأخذ الرجل من امرأته حقها الواجب من المهر والمؤخر وكذا. فهذه المتعة هذه لكل مطلق، ده غير المتعة الأولى التي تكون للمرأة التي لم يدخل بها ولم يسمى لها مهر، لا دي متعة واجبة هناك وجبة باتفاق، إنما هذه المتعة قد اختلف أهل العلم في وجوبها أو استحبابها. نعم.
ألم تر إلى الذين خرجوا من
وأثناء الرضاعة إيه؟ مالها بقى؟ عدتها بالحيض حتى ولو إنها تأخرت سنة. على وعي السنة طالما الحيض المعروف وعلم سببه فإنه ينتظر، تعتد المرأة بالحيض ولو طال، فلو جلس الترضع ولا يزرع الدم سنة ونزل بعد السنة بالحيض الأولى. إنما اليائسة التي يأست من الحيض هذه تعتد بالأشهر، بعدها ثلاثة أشهر. إنما المرأة الحائض ولو تأخر حيضها طالما معروف سبب ذلك وهو الرضاعة أو كذا فإنها تنتظر الحيض ولو طال حيضها ولو عاد إلى سنة سنة ونص. نعم.
ألم تر إلى الذين خرجوا
يعني السائل الأبيض هذا إيه؟ علامة الطهر؟ ما هو إذا كان علامة الطهر خلاص المرأة إذا رأت الطهر خلال 40 يوم من النفاس رأى ذلك بعد أسبوع بعد 10 أيام بعد 3 أيام فإنها تصلي تغتسل وتصلي. إذا نزل تركت وإذا انقطع صل. فالحيض أحكامه معلقة بالدم، وجد توجد أحكامه، انقطع خلاص. نعم.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. أي ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فرارا من الموت فلم ينجهم الفرار ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون فعاملهم بنقيض مقصودهم وأماتهم الله عن آخرهم ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من المفسرين وإما بغير ذلك ولكن ذلك بفضله وإحسانه وهو لا زال فضله على الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب الشكر.
نعم.
وفي هذه القصة عبرة بأنه على كل شيء قدير وذلك آية محسوسة على البعث فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواترا عن بني إسرائيل ومن اتصل بهم ولهذا أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين ويحتمل أن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم خوفا من الأعداء وجبنا عن لقائهم ويؤيد هذا أن الله ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم وأبنائهم وعلى الاحتمالين فإن فيها ترغيبا في الجهاد وترهيبا من التقاعد عنه وأن ذلك لا يغني عن الموت شيئا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم جمع الله بين الأمر بالقتال في سبيله بالمال والبدن لأن الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون كلمة الله هي العليا، فإن الله سميع للأقوال وإن خفيت، عليم بما تحتوي عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضا فإنه إذا علم المجاهد في سبيله أن الله سميع عليم هان عليه ذلك، وعلم أنه بعينه ما يتحمل المتحملون من أجله، وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه.
فدل هذا على قدرته سبحانه وتعالى، وأن هؤلاء الذين خرجوا من ديارهم ومألوف حضر الموت خوفا من الموت، إما لطاعون أصابه وخرجوا حضرا من ذلك وخافوا خوفا احتاجوا إلى أن يعلمهم الله سبحانه وتعالى أنه لا فرار ولا ملجأ من الله إلا إليه، وأن الله سبحانه إذا أراد شيئا فإنما يتم أمره ويقضى ما أراد سبحانه وتعالى، أو يكون ذلك خروجا من عدو كان يجب عليهم مواجهته فخرجوا حضر الموت وخوفا، فعلمهم الله سبحانه وتعالى درسا عظيما، وأنه لا ينجو أحد من الموت سواء كان في أرضه أو خرج من أرضه، مات بالطاعون أو مات بغيره، وأن الإنسان ينبغي أن تعظم ثقته بالله تبارك وتعالى. ولهذا كان من السنة في شرعتنا، أو كان المتعين في شرعتنا، أنه إذا نزل الوباء بأرض الطاعون أنه لا يجوز أن نخرج منها، ولا يجوز أن لأحد أن يدخلها، أن يخرج منها حتى لا يؤذي إخوانه في مكان آخر، أو أن يدخل إليها حتى لا يلقي بيده إلى التهلكة، كالحادثة المشهورة في الطاعون لما اختلف الصحابة، وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا، فاختلف الصحابة هل يدخلون هذه البلد التي أصيبت بالطاعون، يدخلون ولا لا، فاختلف الصحابة فاعتمد النصوص العامة، فمنهم من قال احنا ندخل ولا إشكال، ما يهمناش، لا يغني حذر من قدر، ندخل والذي يقدره الله سيكون، ومنهم من قال لا يا جماعة هذا سيؤدي إلى هلكتنا والشريعة لا تأتي بهذا، فاعتمدوا النصوص العامة ولم يكن عندهم نص خاص، حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فذكر لهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن أن يحضر الإنسان الموت فيؤدي هذا الحذر والخوف من ترك واجب هذا لا يجوز، ولعل هذا الذي حصل لبني إسرائيل هنا، لهذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمهم هذا الدرس العظيم، فأماتهم الله ثم بعدما أماتهم بعثه، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس عليهم بإحيائهم بعدما أماتهم، وليبين لهم أنه إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا قال له كن فيكون، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولهذا لا يجوز الجبن عند اللقاء، وإذا تعين الجهاد وجب أن ننفر إلى هذا الجهاد، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. نعم.
وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة، وأن المنفق قد أقرض الله المليء الكريم ووعده المضاعفة الكثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاق أخبر تعالى أن الغنى والفقر بيد الله، وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاء، فلا يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقر، ولا يظن أنه ضائع، بل مرجع العباد كلهم إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخرا أحوج ما يكونون إليه، ويكون لهم من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. والمراد بالقرض الحسن هو جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة وسماحة النفس بالنفقة ووقوعها في محلها، وألا يتبعها المنفق منا ولا أذى ولا مبطلا ولا منقصا.
نعم، هذا القرض الحسن، وهذا في حث على النفقة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل النفقة إقراضا له، مع أن الله غني عن عباده، ولكن هذا من أجل الحث، يعني يا من وضعت نفقتك فإنك في الحقيقة وإن وضعتها في يد الفقير إلا أنك قد وضعتها في يد الله سبحانه وتعالى الكريم، فيقبلها الله سبحانه وتعالى وينميها لك ويربيها لك، فتلقى الله عز وجل وهي أوفر إيه ما يكون. لماذا فقط الأسلوب هذا حث، وإلى الله عز وجل ما يحتاج منا إلى شيء، غني عنا وعن نفقاتنا وأعمالنا، لكن هذا حث وترغيب في النفقة في سبيل الله. نعم.
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في الجهاد ولا ينكلوا عنه، فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا والآخرة، والناكلين خسروا الأمرين. فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا ليقطع النزاع بتعيينه، وتحصل الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال، وأن نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجرد كلام لا فعل معه، فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم وأنهم التزموا ذلك التزاما تاما، وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهم.
فدل هذا على أن الجهاد لابد له من راية، لابد له من راية، ولهذا طلبوا من نبيهم أن يعين لهم رجلا يقاتلون تحت رايته، هذا هو الجهاد. فالجهاد يؤتي ثمرته بحصول الراية حتى لا يقع تنازع واختلاف، بل سمع وطاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، وأيضا يحصل بالقدرة، يحصل بالقدرة، إلا إذا دهم العدو أرضا فحينئذ يتعين الجهاد على كل أحد، وإذا كان استئذان الإمام سيفوت الفرص فإننا نقول يجب على كل أحد أن يدفع بما يستطيع من قوة أو كذا، لكن إذا رأى الإمام حتى مع دهم العدو الأرض إذا رأى الإمام أن هناك فرصة إلى الصلح وأن الصلح أفضل وأنه لو عاهدهم على شيء أو كذا فهذا أفضل، فلا ينبغي أن يخرج على الإمام وأن يختار فئة مواجهة العدو ولو لم يرضى بذلك الإمام، فإن هذا يحدث الفرقة ويحدث الضعف، ورأي الإمام في هذا يكون مبنيا على اختيار مثلا الأفضل أو الأحسن أو له رؤى بعيدة يعني، فيكون هذا حتى في جهاد الدفع، في جهاد الدفع إذا رأى الإمام المصلحة في العهد وفي الصلح وفي شيء نتخذه للمسلمين فإن ذلك يوجب على الأمة أن تكون تحت رأي هذا الإمام. إذن هذا الجهاد لابد أن يكون تحت راية الإمام، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه. الإمام هو الذي ينظم والذي يجيش الجيوش والذي يرفع الخلاف وهو كذا وكذا، فلا بد أن يكون تحت راية الإمام، راية الإمام. فإن عطل الإمام الجهاد أو منع الجهاد فإن كان والله معذورا في ذلك، إذا كان لضعف المسلمين ما يقوون على هذا فلا يلام. إحنا لا نكلف كل إمام أن يواجه الأعداء وأن يطلب الأعداء في ديارهم ولو لم يكن عنده قدرة، لا، ولكن إذا حصل عنده قدرة وقوة نعم طلب العدو في أرضهم لنشر كلمة الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ولو فرضنا أنه متخاذل وأن لديه القوة لكنه تخاذل فإننا نقول إثمه على نفسه، لكن هذا لا يخولنا ولا يعطينا حقا في أن نأخذ جماعات نقاتل من غير إمام ونطلب العدو في أرضه، لأنه لا يمكن تحصل النكاية بهذا ولا يمكن يحصل ردع للأعداء ولا فتح للبلدان بهذا. ومتى حصل حتى يحصل الآن أن يخرج المسلمون جماعات 100,000, 10,000 من غير إمام؟ لا، الجهاد وأحكامه إنما يخاطب بها الإمام، خاطب بها الدول، ما يخاطب به الأفراد. الجهاد ما يخاطب به الأفراد، إنما الجهاد يخاطب به الدول. ولهذا نجد أن هذا التشتت والتفرق والتمزق وإن خرج تحت ستار صالح أن هذا يضعف المسلمين ويحدث الفرقة والخلاف. وما الذي يحصل للصومال في الصومال عنكم ببعيد؟ شوفوا الآن بعدما اتفقوا على إخراج مثلا عدو وصاروا وكانوا في خندق واحد، الآن ماذا يجري عليهم؟ ما الذي يجري عليهم الآن؟ فرقة وخلاف وقتل وذعر وخوف، حتى صارت البلد لا يأمن واحد على نفسه ولا يجد حياة آمنة يصلي ويعبد ربه. العدو من؟ أمريكا؟ لا. الروس؟ لا. فرنسا؟ لا. العدو من كان صاحبه؟ من كان يناول الرصاص ليضرب به؟ فانقلب الأمر إلى ما نرى. لهذا وجود الراية في غاية الأهمية، ولو كان على بعض السلبيات وبعض النقائص، لكن وجود الإمام الذي يحصل يعني تحت اجتماع المسلمين وكذا تحصل بذلك مصالح عديدة جدا. ولهذا كما قلت لكم الجهاد لا يخاطب به الأفراد أبدا، فرض يخاطب الجهاد لا، إنما الذي يخاطب الجهاد الإمام، إن عطلوا فحسابهم على الله سبحانه وتعالى. لهذا أناطت الشريعة بالإمام كثيرا من الأحكام، إقامة الحدود وردع الظالمين وتغيير المنكر باليد والجهاد، كل هذا منوط بالإمام. ما رأينا أبدا في عصور المسلمين من يقوم بلا إمام ويقاتل. نعم. فقالوا اجعل لنا رجل نقاتل تحت لواء. فأراد النبي أن يستوثق من هذا الأمر لأنه خشي أن يخالف قولهم هذا أو يخالف فعلهم قولهم هذا، ولكنهم أكدوا له أننا سنقاتل لأننا أخرجنا من ديارنا وأموالنا، يعني بينوا له العلة والسبب. نعم. يعني فسرها به بين طائفة على أبواب دمشق وكذا يجاهدون، يعني الطائفة هذه بلا إمام؟ كيف؟ ما الدليل عن الطائفة بلا إمام؟ طائفة بإمام، طائفة بإمام. نعم.
وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة، وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت، وسمى من هو أحق منه بيتا وأكثر مالا، فأجابهم نبيهم إن الله اختاره عليكم بما آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسم اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة وحسن التدبير، وأن الملك ليس بكثرة المال ولا بكون صاحبه ممن كان الملك والسيادة في بيوتهم، فالله يؤتي ملكه من يشاء.
نعم. فاجتمع له مؤهلات القيادة في الحرب من قوة الجسم ومن قوة العلم، أتاه علما بسطا في العلم والجسم، العلم اللي هو العلم بما يحتاج إليه من فنون القتال، علم بالسياسة، العلم بالسياسة، وهذا الذي نسميه عندنا أهل الحل والعقد، يكون عندهم دراية بما تحتاج إليه الأمة، السياسيون والاقتصاديون وعلماء الشريعة، فالأمة محتاجة إلى هذا، وكل واحد له مؤهلات في مكان. نعم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم.
ثم لم يكتفي ذلك النبي الكريم بإقناعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع الصفات المطلوبة فيه، حتى قال لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداء، فلن يكتفوا بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك هذه المعجزة، ولهذا قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين، فحينئذ سلموا وانقادوا.
لأن الأمم السابقة يعني بنو إسرائيل ومن قبل هذه الأمة كان يعني ثقتهم في أنبيائهم ليست كثقة هذه الأمة في نبينا صلى الله عليه وسلم، فكانوا يحتاجون إلى تدعيم كلام الأنبياء بالآيات الحسية والمعجزات الحسية. طيب هم اقتنعوا بطاغوت، ما قالوا سمعنا وطعنا، مثل ما كان يقول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا خلاص يأخذ الراية جعفر، زيد بن حارثة إن قتل فجعفر، إن قتل فعبد الله بن رواح، يمشي المسلمون على هذا الترتيب، ما في أحد يتكلم ولا يناقش على الميمنة فلان على الميسرة فلان على كذا. ولما خالف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسولهم في أحد في أمر الرماة، مش في أمر القيادة، في أمر الرماة وعدم ثباتهم على الجبل، عاقبهم الله تبارك وتعالى بذلك، فكان الصحابة ممتثلين، لكن دول يحتاجون إلى آيات، فاعترضوا ليه يعني طالوت، وبين لهم أوصافه الحسية وأنها لديه مؤهلات، ثم جعل آية تدعم الاختيار أن يأتيكم التابوت الذي قد سلو بينكم من قبل في سكينة من ربكم وبقيات مما ترك آل موسى وآل هارون، دليل على أن الله سبحانه وتعالى رضي بهذا الاختيار أو أمر بهذا الاختيار. هكذا كانوا لا يؤمنون إلا بهذه الآيات، ولهذا هم تعودوها. قالوا لعيسى هل تستطيع في قراءة تستطيع ربك أن ينزل علينا آية من السماء تكون آية تكون إن كنتم آية من السماء تكون عيدا لأولين وآخرين وآية منك؟ فيريدون آية، هم تعلموا وتعودوا هذه الآية، كل حاجة نريد آية، كل حاجة نريد آية، أنزل هات طلع أخرج. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم هذا النوع أبدا، إنما عندهم سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولهذا لما عين النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد، وكانت مفاجأة، يعني شاب عنده 17 سنة يعين ليكون قائد المسلمين وهو يتجه إلى عدو عظيم في قوته في أرض بعيدة، ما اعترض الصحابة وإن تكلم بعضهم فيما بينه وبين نفسه، لكن سمعا وطاعة. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد جهز هذا الجيش وأراد أن يقول فيه من يقول من الصحابة، فمنع أبو بكر رضي الله عنه الكلام في ذلك، وقال والله لو أنفذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع أسامة لازم يطلع أسامة، والله لو تخطفنا الطير. مع أن النبي أبو بكر لم يقتصر على أسامة فقط، بل الوقت نفسه، وقد ارتد من ارتد من العرب، يعني الوقت نفسه مش وقت حتى إرساء، فضلا بقى عن أن أسامة مش وقت إرساء. ولهذا رجع، راجعه عمر وراجعه سادات الصحابة، مش وقته أن طلع أسامة بالجيش ويطلع معاه فئة عظيمة من المسلمين. طيب والآن ارتد من ارتد من العرب؟ قال لا، سيخرج جيش أسامة، سيخرج جيش أسامة، ولو تخطفنا الطير، لو تخطفنا المكاننا والله لا نمنع أمرا أمر به صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أمة منتصرة حتى في غياب نبيها، حتى لما مات نبيهم. لكن دول لا، إزاي تأخذ ده وإزاي وإزاي؟ نعم.
فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر.
يبقى أول حاجة، مع أنهم قالوا يلا هاي لنا رجل وإحنا نقاتل، قال لهم لا مش هتقاتلوا، لو كتب عليكم الإسلام مش هتقدروا. قالوا ليه وإزاي؟ وما لنا أن نقاتل وقد دخلنا في سبيل الله، خرجنا من ديارنا وأموالنا، ليه يعني ما نقاتلش؟ أول ما قال طالوت حصل إيه؟ حصل. سابوا ليه طالوت؟ لهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتم فاصبروا. ولهذا تلاقي الجماعة اللي بيتكلموا على الجهاد والجهاد ونعم الجهاد، أفشل ناس في الجهاد، لأنه لا يستطيع أن يجاهد نفسه على أن يجعل سمته الظاهر على سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والجهاد والأمة والجهاد، ففين لحيتك؟ فين ثوبك القصير؟ فين زوجتك المحجبة؟ ده انت عاجز تجاهد نفسك بهذا، عاجز تجاهد نفسك بهذا. واخواننا في فلسطين، واخواننا في اريتريا، واخواننا في الصومال، واخواننا في الشيشان، واخواننا في كذا، واحنا ساكتين متخاذلين، ويا خير الله يركب. يا رجل روح اترك لحياتك بس، واثر ثوبك، واطلع بمظهر السنه، وعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده انت ما غيرت على توحيد الله، وطلعت المنبر علمت الناس التوحيد. افشل ناس هؤلاء الذين ينادون نداء اجوفا. طب في ساحات جهاد اهو، ما هو الجهاد نوعان، سيف وسنان، حجة وبيان. في ساحات الجهاد بالحجة والبيان، ساحات مفتوحة النهارده في المساجد، في الطرقات، في جميع بقاع الارض. فين دورك؟ تعلمت العلم عندك جريمة، العلم عندك جريمة. ان عقوف الامة الان على هذه الكتب والدروس قتل للامة الان. الامة محتاجة النهارده السيف تهزه، محتاجة خالد، محتاجة سلمان، محتاجة عمرو، محتاجة اللي هم بيجيبوه الأسماء الشوالج، الأسماء يجيبوه دول. فهو عاجز أن يجاهد، عاجز أن يجاهد بهذا، فهم فشلة. فده أول اختبار، وهم الذين طلبوا. ده أول اختبار. قد بعث الله لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا. هو شوف سبحان الله العظيم، سبحان الله، هو التاريخ. شوفوا الصوماليون يطلعوا وبعدين
يتحط واحد أن يكون له الملك علينا، شمعنا ده يعني يا جماعة ابنك فما فيش تفاهة، انزل يا جماعة ده احنا اخوات واحنا حبايب وكنا بنقول الجهاد، انزل لا انزل. وفي الجزائر فصائل ميليشيات ميليشيات، وفي فلسطين وفي كل مكان، طالما المسائل وفي أفغان من قبل لما طلعوا العدو الروسي على أي جهة كان مش مشكلة، كله مع بعض جميع الأفكار جميع المناهج، بس المهم نطلع العدو وبعدين نبدأ بقى نتعلم ونتربى تربية كويسة. طلعوه وكل صوب رصاصة في صدر أخيه الذي كان يقف معه في خندق واحد. يعني أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة جدا حاصلة. فالذين ينادون بالجهاد هذا بغير ضوابط يضرون الأمة أكثر مما ينفعون. لكن الجهاد حينما كنت تحت راية، حينما كنت جهاد بضوابطه يؤتي ثماره إن شاء الله. والواجب على الأمة، لا يعني هذا نحن أفضل جهاد، الواجب على الأمة يعني على الحكام إذا كانت لديهم قدرة أن يعلنوا هذا الجهاد، وأنه لا يريب أعداء الله إلا الجهاد، ولا يمكن الله عز وجل لدينه في الأرض إلا لهذا الجهاد، فهو الوسيلة العظيمة لنشر دين الله سبحانه وتعالى كما فعل الصحابة وسادات الأمة حتى فتحوا مشارق الأرض المغربية. لكن في نفس الوقت هذه الحركات الجزئية هذه لا تنفع الأمة. ولا احنا ما نفرح يا جماعة لو واحد مثلا يطلع في بلد معينة يعمل تفجير ولا يعمل كذا، لا نفرح، لأن احنا بدنا ثمارة والعالم كله بيجي علينا، لا ينبغي هذا. نقول مثلا فلان ولا علان هذا مجاهد في سبيل الله، أبدا، أو هذا أعاد للأمة بعض كرامتها المسلوبة، أبدا. أي كرامة؟ هل فتحنا بلدا؟ أي كرامة؟ هل أقمنا ملة وشرعة؟ أي كرامة؟ هل أحيينا سنة؟ أي كرامة؟ أخذت بلادنا وانتهكت أعراضنا وهم أمنون، بتوع الكرامة دول أمنون. طيب تعالى انزل مع أخوانك في الخندق، أنت ضربت لك برج ولا فرعت لك بومبة، انزل مع أخوانك في الخندق. طيب ليه تترك النساء تنتهك أعراضها وتترك الرجال ولا بتعد العدة الثانية؟ تعالى إلى الساحة اللي يحتاج إليها المسلمون الآن، ساحة العلم، ساحة تصويب الفكر، ساحة تعبيد الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى. أكثر الناس لا يعرفون الفرق بين الإسلام والكفر، ما يعرفون الفرق بين دين محمد الذي جاء به من إقرار التوحيد وبين دين أبي جهل. أكثر الناس من يعلم الناس دول؟ نحن مبتلون بأمة التفرق والتمزق الآن، من يعلمهم؟ من يخرجهم من غيابات الجهل والتفرق والتمزق؟ إن كنا صادقين، إن كنا صادقين. نعم. يقول هل هناك حالات لا يستأذن فيها السلطان الجهاد؟ لا يستأذن، زي ما قلنا احنا ايش ذكرنا، حينما يكون الجهاد جهاد دفع ودهم العدو أرضنا نواجه العدو بكل ما نملك، ولا يلزم في ذلك استئذان السلطان، ما يلزم. لكن زي ما قلنا لا يلزم استئذان السلطان يعني دهم العدو خلاص، ما تقولش قول انا اتصل، جاهد بكل ما تقدر. لكن نقول لو رأى، بنركز مرة تانية، ليس يعني ان ما يلزمش استئذان السلطان في جهاد الدفع مثلا انتهت، لا، لو رأى بقى، واحنا فصلنا لكم من قبل ان دهم العدو الارض على حالتين، دهم سيستأصل شعفتنا وما يرضع لصلح ولا كذا ونحن ضعفاء، يبقى نجاهد ونقابل، احنا كده ميتين. واخر يمكن أن ندفع هذا عنا بنوع صلح أو معاهدة أو كذا، ورأى ولي الأمر هذا، فإذا رأى ولي الأمر هذا فلا ينبغي أن نعارضه ولا أن نخرج عليه، لأن المصلحة في هذا، لأن المصلحة في هذا. إنما بإطلاق كذا لا، إنما إذا ذهب العدو أرضنا فإننا نرده، ولا يلزم في ذلك استئذان السلطان، لأن المسألة حاجتها سريعة، حاجة سريعة. نعم.
يقول بعضهم يقول لو عطل إمام الجهاد فالأستاذ يعني لا يستأذن في موتنا، هروح فين؟ لو عطل إمام الجهاد زي لو عطل إمام الحدود نقيمها إحنا، لو عطل إمام الحدود نعمل إيه؟ أجيبوني، هل الذين يقولون لو عطل إمام الجهاد يجب علينا نحن نجاهد، هل يقولون لو عطل إمام الحدود يجب علينا نقيمها؟ الآن الإمام المفروض ما يسيبش ترك للصلاة، يجيب ما صليش ليه ويستتيب، وإلا قتل وضرب عنقه. طب إحنا الآن بنشوف اللي تارك الصلاة قاعدين وبنجي إحنا عاد يستهزئوا منه واسخروا منه كمان، مش عاجبنا إحنا اللي مش عاجبنا. طب إيه رأيكم نجيبهم ونقتل؟ لأن السلطان لا يقيم عليهم هذا الحد. والزنا يا ما بيجيك ناس ويقول لك احنا زنينا واحنا عملنا، او الواحد يرى ذلك مع زوجته او يرى ذلك مع كذا، طيب يعمل ايه؟ هل نقيم الحدود على الزنا؟ هل نقيم الحدود على السارقين؟ هل نقيم الحدود على كذا؟ ولا ماذا نقول؟ اذا عطل امام الحدود، ونفس الأمر إذا عطل إمام الجهاد، عندنا إحنا قدرة، في أفراد عندهم قدرة على الجهاد، نعمل إيه؟ ولهذا دول بيفتحوا بابا مجهولا أمام الناس، ولك لو عطل إمام الجهاد خلاص اطلع. طب نعمل إيه؟ نطلع نعمل إيه؟ ها؟ معنا إيه؟ ضربنا فين؟ إيه مقاومة؟ نطلع يحسبنا العدو؟ نطلع نعمل إيه؟ خلاص عطل إمام الجهاد، هذا في عنقه. وبعدين التعطيل الجهاد قد يكون من وجهة نظرنا، طيب إمام مثلا ضعيف لا يقع على المواجهة، نلزمه بالمواجهة؟ إمام ضعيف يرى أن أمته ضعيف ما يقع على المقابلة، يعمل إيه؟ إمام بينه وبين قوم عهد وميثاق، وهم ما نقضوا معه هذا العهد والميثاق، ونحن نطالب أن ينقض هذا العقد معهم أو العهد معهم. فدي أمور يعني تبع السياسة الشرعية ليست بإطلاق، إنما إحنا إذا كان إحنا بنتهم أهل العلم والمشايخ بالتقصير وكذا، فما بالك بقى الحكام؟ يعني إحنا ما أعجبنا عالم عشان يعجبنا سلطان أو حاكم. فإذا عطل الإمام الجهاد وكان غير محق في هذا فهو آثم، وقد ترك فريضة عظيمة. لكن ماذا علينا نحن؟ إنما الجهاد مع القدرة، إحنا علينا إيه؟ ما حلنا شيء، ما نقدر على شيء، لا نقدر ننظم ولا نقدر نطلع ولا نقدر نجايد ولا نقدر نحارب ولا ولن يتركنا السلطان. هل ستركنا السلطان نطلع؟ يعني دلوقتي براحتك اطلع مثلا روح المطار تكبك عربية تركبك طيارة تفعلك 50 جنيه وطلع اي مكان، عربية هي عارف موقف، تطلع ازاي يعني؟ انت عينها تطلع ازاي وتيجي ازاي وتعمل ايه يعني؟ اسلاك شائكة تتخطاها لتضرب برصاص اخوانك، ماذا تصنع يعني؟ الذين يقولون هذا، وبعدين العجيب الذين يقولون هذا ويعبئون الامة ويوجهونها الى هذا الطريق المجهول لا يخرجون امامنا. ما انا بقول لك العجيب انهم لا يخرجون امامنا، لا يخرجون أمامنا، بل يخطبوا على منابر وينزل ويسيب الشباب. طب يطلعوا دم نادينا من ساحات الجهاد هناك وما حققته من نصر، نادينا من هناك ورينا النصر، ورينا البلاد اللي فتحت في عمق أوروبا وأدخلتها الإسلام وأصبحت دولة إسلام، ورينا هذا. لازم تقدير قوة العدو ومعرفة الضوابط اللي نواجه بها العدو والاستفادة من لحظات القوة والضعف والاعتبار بلحظات الضعف، مسألة مهمة جدا، ولا ينبغي انك انت تستدل عليها بحسن التوكل على الله وحسن الظن بالله وحسن كذا، خلاص لا تتداوى، واحسن الظن بربك واترك الدواء خلاص. لو الزايدة انفجرت في بطنك مش مشكلة، لو السرطان بيأكلك أكلا مش مشكلة، الله تبارك وتعالى اعتبر بهذا، قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمن على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإيكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يبقى في اعتبار بالضعف. إيكم منكم 100 صابرون يغلبوا 200 بعد ما كان الواحد بالعشر بقى الواحد بالاثنين. نعم نعم. نعم قدر على ازالته من غير مفسده اكبر ولا مساويه. اه طبعا دي القدر، اشيله وعندي الصالح موجود ومفسده اقل، لكن عندي الصالح موجود اعينه احطه. اه طبعا طبعا ايوه. طيب الايات، فلما ترأس فيهم طالوت. نعم.
فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم
وجندهم
ورتبهم وفصل بهم الى قتال عدوهم.
ايوه هو ده الجهاد، نظم اعد عين اجتمع الناس تحت رايته اطلع جاهد بقى. ليه؟ لأنه مش هيعمل كده إذا كان عارف اللقاء أنه نافع. النبي ما كان يواجه كده مواجهة عشوائية أبدا، ولا يطلب العدو طلبا عشوائيا. نعم. بل يختار ويدرس في بني المصطلق بغتهم، لأن الصالح كده المصطلح أنه يبغتهم، لهذا راح قبل المصطلق وجه. إن قال واحد ليه ما علمهمش الإمام يبلغ الدعوة أولا، نقول لأنهم علموا وما كانوا مع مشركي مكة في أحد فبغتهم. ولهذا تلاقي إن الغزوة دي طلع فيها المنافقون وما تراجعوش لأنهم ضمنوا النصر، فطلع النبي جابهم وهم أمنون، جابهم وجه وأسلم بني المصطلق بعدما تزوج النبي من جويرية رضي الله عنها وأسلم أبوه. بعد ذلك أسلم بني المصطلق كلهم بعدما أعتقهم الصحابة وكانوا سبيا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا مراعاة للحال، في مؤتة فر وجم بخطة عدوا فيها منصورين. فاستطاعوا أن يتخلصوا من شر هذا العدو بالفرار المحكم الذي نفع عنه أقل الخسائر. ما قالوش لا لازم نوصل حتى آخر رجل. نعم.
فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم، وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل، قال إن الله مبتليكم بنهر تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء، فمن شرب منه فليس مني أي لا يتبعني، لأن ذلك برهان على قلة صبره ووفور جزعه، ومن لم يطعمه فإنه مني لصدقه وصبره، إلا من اغترف غرفة بيده أي فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى الماء شربوا كلهم منه إلا قليلا منهم فإنهم صبروا ولم يشربوا.
نعم هذا الاختبار الذي بعد ذلك، الاختبار الأول لما قال لهم نبي من الله قد بعث لكم طالوت ملكا اعترض، يلا يا جماعة مجاهدون تعالوا، أول حاجة اعترض. طب ثاني حاجة ويبين أن الله ممتلئكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدي فيسامح فيه. خلي بالكم اصبروا، خلي بالكم اعملوا، حتى أتوا إلى مروا بهذا النهر فشربوا منه إلا قليلا منه، قليل فقط اللي ما شرب. فدول يظهر الفشل دائما في محطات الجهاد المزعومة التي يسمونها، يظهر الفشل. نعم.
فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا، أي الناكلون أو الذين عبروا، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده.
هذا الأمر الثالث، تأتي بقى السموم أو الداء القاتل وهو داء التخزيل. لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنود، وهذا من أعظم ما يكون في صفوف الجند، أن يأتي بعض الناس يخذل، إحنا نلقى العدو ده زادة صعب، ده مش هنقدر، ده كذا ده كذا، من هذا التخذيل. هذا أشد ما يكون وأصعب ما يكون، وهذا كان شأن المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجون للتخذيل، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم الفتنة. نعم.
فإن كان القائلون هم الناكلين فهذا قول يبررون به نقولهم، وإن كان القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم، ولكن شجعهم على الثبات والإقدام أهل الإيمان الكامل، حيث قالوا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين بعونه وتأييده ونصره، فثبتوا وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده.
يعني دول بعض من بعض من بعض من بعض من بعض. الأول طلبوا القتال فرض، يبقى آمنوا إلا قليل، ثم شربوا إلا قليل، ثم قالوا لا طاقة لنا اليوم، تمييز آخر، ثم عند اللقاء ثبت من ثبت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلا يثبت في هذا الطريق إلا الصادق، إلا الصادق. أما المدعي فهؤلاء يطرقون المسلمين في أوساط الطريق، ولهذا الذين يحمسون هؤلاء زي ما قلت لكم يحمسون ويبتعدون، ولو كانوا صادقين لخرجوا أمام الناس. نعم.
وقتل داود صلى الله عليه وسلم جالوت وحصل بذلك الفتح والنصر على عدوهم، وآتاه الله أي داود الملك والحكمة، النبوة والعلوم النافعة، وآتاه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض باستيلاء الكفرة والفجار وأهل الشر والفساد، ولكن الله ذو فضل على العالمين، حيث لطف بالمؤمنين ودافع عنهم وعن دينهم بما شرعه وبما قدره. فلما بين هذه القصة قال لرسوله صلى الله عليه وسلم، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ومن جملة الأدلة على رسالته هذه القصة، حيث أخبر بها وحيا من الله مطابقا للواقع، وفي هذه القصة عبر كثيرة للأمة، منها فضيلة الجهاد في سبيله وفوائده وثمراته، وأنه السبب الوحيد في حفظ الدين وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال، وأن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور فإن عواقبهم حميدة، كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبون طويلا. ومنها الانتداب لرياسة من فيه كفاءة، وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين، إلى العلم الذي هو علم السياسة والتدبير، وإلى القوة التي ينفذ بها الحق، وأن من اجتمع فيه الأمران فهو أحق من غيره.
نعم. وهذا في كل الولايات سواء عامة أو خاصة، أنه إذا أردنا أن نضع رجلا في مكان فليكن الرجل المناسب، وهذا الرجل المناسب ما توفر فيه أمران، العلم والأمان. القوة والأمان، والأمانة نعني بها العلم، والقوة على قدرة، والأمان نعني بها الديانة، والقوة نعني بها القوة العلمية وتمكنه من السياسة في الأمر الذي تحت يده. فإذا أردنا نضع في مجال التعليم فليكن هؤلاء الذين أهلوا في مجال التعليم، وإذا أردنا نضع في مجال الحروب فليكن هؤلاء الذين أهلوا للإمساك بالسيوف والأسلحة، وإذا أردنا نضع في مجال الاقتصاد فليكن الذين أهلوا في هذا الباب مع الأمانة والديانة. مع الأمانة والديانة يبقى نختار الرجل الدين، وفي نفس الوقت الرجل الذي لديه المؤهلات. المؤهلات نعم.
ومنها الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي لأمير الجيوش أن يتفقدها عند فصولها، فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب لضعفه أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته، فإن هذا القسم ضرر محض على الناس.
تمام، يعني فائدة الإمام أن يتفقد الجيش، قد يرد البعض لأنه هذا يخذل، قد يمنع البعض، قد يرى خطة معينة، هذا يرى الأصلح لجيشه، وهذا الغرض من جعل الجيوش تحت إمرة الأمراء. ولهذا كما قلت لكم أحكام الجهاد كلها مخاطب بها مين؟ مخاطب بها الأمراء، مخاطب بها الحكام، مخاطب بها السلاطين، ما يخاطب بأفراد الناس. فالإمام قد يمنع، وليس هذا في مجال الجهاد بالسيف والسنان فقط، بل وفي مجال الجهاد أيضا بالحجة والبيان. قد يمنع بعض الناس من إعطاء دروس، يمنع بعض الناس من الخطابة، يمنع بعض الناس من تصدر الدعوة لأنه ليس في صالح الدعوة، لا عنده العلم أو يكون عنده علم لكن ما عنده المؤهلات الدعوية التي يواجه الناس بها، ضرر على الدعوة أكثر فيمنع. ولهذا أيضا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نوع جهاد لابد أن يصطفى فيه وأن يختار له من هو أهل لذلك، وإلا كان الأمر غاية في الضرر. مش الله هات الكل، كل يقول، كل يخطب، كل يدرس، كل داعي إلى الله، الساحة تتسع لكل الجماعات وكل الأفكار وكل كذا، يلا لا، الساحة ما تتسع إلا لمنهج واحد هو منهج النبوة. ما عدا منهج النبوة ينبغي أن يمنع كل من في الساحة على خلاف هذا المنهج. لا نقول أن الساحة تتسع لكل، ده يمشي ببطانيته، ده يمشي بمجلس الشعب، وده يمشي ب... لا ما ينفعش نمشي بمنهاج النبوة، لذا كل ده يعني يضر أكثر مما ينفع. ولهذا نزول هؤلاء إلى الساحة بغير منهاج النبوة نجد أن الخلافة يتحول إليهم هم، وأن الساحة تخلو بهم فقط، والعوام ما فيش نصيبهم من الدعوة. وحتى لو جبنا احنا العوام في الجماعات ولفكر فقط، يبقى المجال في ساحات الوغى ينبغي الإمام أن يختار من تحصل به النصرة، وفي مجال الدعوة أيضا يختار من يحصل به إبلاغ دين الله تبارك وتعالى على منهج الصحيح السديد. نعم.
ومنها أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه وسؤال الله التثبيت والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. ومنها أن العزم على القتال والجهاد
تقوية المجاهدين، الإمام بيحصل به تقوية المجاهدين، يلا يا جماعة إن شاء الله نصر حليفنا، هؤلاء الأعداء ما عندهم قوة، هذا السلاح كذا، وهذا يحاول يرفع المعنويات، كما ذكر عن شيخ الإسلام أنه قد وعد الناس النصر وقال يعني إنك سننتصر وكذا، فقالوا قل إن شاء الله، قال إن شاء الله وإيه تحقيقا لا تعليقا. وإن كان يعني ثبوت هذه فيها نظر، لكن على كل من قام على رأس هؤلاء الجند يبث بهم. ولهذا من أعظم الأضرار وقت لقاء العدو زي مثلا ضرب اليهود لفلسطين وكذا، نحن ننشر هذا على للعالم كله على وجهات الفضائيات، فننشر بقى الدك والاعتداء الصارخ ويعني تهديم البيوت وحرق المنازل والزروع وغير ذلك. طبعا ده درس لمين؟ هنقدمه درسا لكل من يحاول مواجهة اليهود. ولك الوقائع الحية كأنه ماتش كورة بالضبط. وقائع حية. وقائع حية ايه؟ أولمبيات هي؟ اخفي هذا. ولهذا إيران لما حصل فيها الفساد الموجود بقى الآن والمواجهة، نسأل الله عز وجل أن يوقع البأس بينهم وأن يسلط بعضهم على بعض كما هو الآن حاصل طبعا في الانتخابات وكذا، ونزلت مظاهرات مليانة بالملايين، حصل بقى ذبح في الشوارع لأن يعني أمروا الانتخابات ونجحوا بالتزوير وكذا، فقامت طبعا الدنيا على الرئيس، منعوا دخول وكالات الأنباء وتغطية الأحداث من الخارج، وإن اللي يقدم هذا وكالات الأنباء الإيرانية بس. شوف ذكاؤهم السياسي. لكن طبعا في عصر النهاردة المحمول ولا ما عادش حد يقدر يمنع، صور وابعت، ما عادش حد. وفضح الله عز وجل أمرهم وبين فشل سياسته، فدي مسألة مهمة جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ور بغيرها، وكان له يعني نوع من هذا يبشر الصحابة في بدر قبل لقاء العدو في بدر، قال هذا مصرع أبي جهل، هذا مصرع فلان، هذا مصرع علان، هذا مصرع كذا، ليرفع المعنويات، ليرفع المعنويات. فده سلاح مهم، سلاح المعنوي هذا في غاية الأهمية. نعم.
ومنها أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته، فقد يعزم الإنسان ولكن عند حضوره تنحل عزيمته. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم المصمم، لما جاء الوقت نقص أكثرهم، ويشبه هذا قوله صلى الله عليه وسلم وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي.